Got one of things. من فضحت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه صراط مستقيم. قال المؤلف رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع إلى آخره. هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته، وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم. فإنه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، أي في جميع أسمائه وصفاته، بين النفي والإثبات، وهو نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت والنبوة. وأما الإثبات فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله، كقوله تعالى في الآيتين من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهدي العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغير ذلك مما سيذكر له المؤلف نماذج فيما يأتي. وقوله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي لا ميل لهم ولا انحراف عن ذلك، بل هم مقتفون آثارهم مقتضئون بأنوارهم. ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به، فإن الرسل قد قرروا ذلك الأصل العظيم، وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك. وقوله: فإنه الصراط المستقيم، تعليل لقوله: فلا عدول لأهل السنة، أي بأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا انقسام، وهو المذكور في قوله تعالى من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو الذي ندعو الله في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه.
أحسنت. طيب، بين المؤلف رحمه الله تعالى المنهج الذي يجب أن يسير عليه المسلم في باب أسماء الله وصفاته، وهو المنهج الذي قرره الرب سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. إذن فأسماء الله وصفاته تنقسم إلى قسمين: إيش؟ منفية ومثبتة. أما الصفات فهذا ظاهر فيها، وهو وجود صفات منفية ووجود صفات مثبتة، وأما الأسماء فإنها كلها مثبتة وليس فيها نفي. هل هناك اسم منفي؟ هل هناك اسم منفي؟ كل الأسماء ثبوتية. ولذلك قد يشكل علينا قول المؤلف: فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فنقول: لا إشكال. لماذا؟ لأنه وإن كانت ألفاظ الأسماء ليست منفية، إلا أنه في دلالاتها النفي، في دلالاتها يعني في مدلولات الأسماء نفي، ونبين هذا بالمثال. أما صفات الله الثبوتية، مثال صفات الله الثبوتية، ها؟ قوله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ها؟ وقوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. هذه كلها صفات إيش؟ ثبوتية ولا منفية؟ ها؟ ثبوتية. طيب، والصفات المنفية مثل قول الله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه الصفات منفية عن الله سبحانه وتعالى. طيب، وأما الأسماء فإنها كلها في ألفاظها ثبوتية، الأسماء كلها في ألفاظها ثبوتية، يعني ليس هناك اسم بالله سبحانه وتعالى لفظه منفي، وذلك استقراء الأسماء يدل على هذا. الله الخالق البارئ المصور، ها، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الحي القيوم، السميع البصير، وغيره، كلها مثبتة، لكن مدلولات بعضها نفي، مدلولات بعضها نفي. مثل اسم يا إخواني السلام، ما معناه السلام؟ ما معناه السالم من العيوب والنقائص، ها، السالم من العيوب والنقائص، وهذه هذا المدلول، مدلول نفي ولا إثبات؟ نفي، يعني ننفي عن الله العيوب والنقائص. والقدوس، ها، القدوس معنى المطهر المنزه عن العيوب والنقائص وعن كل ما لا يليق بجلال الله جل وعلا. إذن فلفظه إثبات ومعناه، ها، ومعناه أي معناه متضمن للنفي أو معناه نفي. واضح هذا يا إخواني؟ إذن فلو قال لك إنسان هل أسماء الله منفية، تقول في ألفاظها ليست منفية، وليس في ألفاظ أسماء الله شيء منفي، أما في المدلولات فيوجد فيها ما هو منفي. في المدلولات يعني المعاني، معاني أسماء الله فيها ما هو منفي. طيب، هذا أولا. ثانيا يا إخواني، صفات الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام. القسم الأول كمال من كل وجه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى، يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. مثل العلم والسمع والبصر والعزة والحكمة والرحمة، هذه صفات كمال من كل وجه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فيجب إثباتها لله على الوجه اللائق به. النوع الثاني صفات كمال لكن مقيدة وليست مطلقة. الأولى صفات كمال مطلقة، يعني لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والنوع الثاني صفات كمال مقيدة، مثل المكر والخداع، هذه صفة كمال إذا كانت مقيدة، لكنها ليست صفة كمال لو كانت مطلقة. ولذلك لا يسمى الله سبحانه وتعالى بالماكر والمخادع، وليس من أسمائه ذلك، لأن هذا يعني أنه متصف بالمكر والخداع على طول الخط في كل شيء، وهذا ليس هو الواقع، بل الله متصف بالمكر والخداع في حق من يمكر ومن يخادع. يخادعون الله والذين آمنوا، إيش، وما يخدعون إلا أنفسهم، وإيش في الآية الأخرى، وهو خادعه، وقوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فجعل مكره مقابلا لمكره، وقال سبحانه وتعالى وإذا إيش قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إيش، الله يستهزئ به. هل نقول الله المستهزئ؟ لا، ولكن نقول الله مستهزئ بالمنافقين، مستهزئ بالكافرين، مستهزئ بمن يستهزئ بأمره وشرعه ويستهزئ بأحكامه ويستهزئ به سبحانه وتعالى، أو يستهزئ بأوليائه وأنبيائه، مستهزئ به. فهذه صفات كمال مقيدة نثبتها لله سبحانه وتعالى بإطلاق ولا بتقييد؟ بتقييد. النوع الثالث من الصفات صفاته نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه. فهذه متى نثبتها لله؟ ها يا أخوان، صفاته نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، متى نثبتها لله؟ ها، لا صفات نقص ما نثبتها لله أصلا ولا تليق بالله جل وعلا، لأن لله المثل الأعلى. وهذه صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، مثل صفة النوم، ها، وصفة السنة، وصفة الظلم والخيانة، وصفة العمى، وصفة العجز، وغيرها من الصفات التي هي نقص بكل وجه من الوجوه، صفة الصمم والبكم وغيرها. ولذلك لاحظوا يا إخواني لما ذكر الله صفة الخداع، ها، لما ذكر الله أن المنافقين يخادعون الله، ذكر أنه هو خادعه، ولما ذكر أن الكافرين يمكرون ذكر أنه أيضا يمكر بهم، قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن لما ذكر أن الكافرين يخونون ما ذكر أن الله يخون، قال وإن يريدوا خيانتك، ها، ويريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه. ما قال فخانه، ليه؟ لأن الخيانة نقص. ليش نقص يا إخواني؟ لأنها هي خداع في موطن الائتمان، خداع في موطن الائتمان. آتي إليك وأقول لك يا فلان خلاص أنا أعاهدك أني ما ألمسك بعدها اليوم، قلت خلاص نعم الآن أمنتني فجيت وضربتك، هذا يسمى إيش؟ خداع ولا خيانة؟ خيانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، أو الحرب خدعة على الرواية الفصيحة، الحرب خدعة، لكن ما قال الحرب خيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن. الخيانة نقص من كل وجه، هي خداع في موطن الائتمان. أما الخداع فلا، الخداع يكون أحيانا صفة كمال ويكون أحيانا صفة نقص. لاحظتم معي ولا لا؟ أي نعم. فهذا يدلك على أن صفات النقص لا تليق بالله جل وعلا. ولذلك هل يجوز يا إخواني أن نقول مثلا اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تخون هؤلاء الكافرين؟ يجوز أن نسأل الله ذلك؟ ها؟ هذه نقص ما يليق بالله. مثل لو قلت اللهم يا ربي يا حي يا قيوم إني أسألك أن تظلمهم فيما ظلمون، هل الله يظلم؟ ها؟ لكن تقول أن تنصفنا منهم، وأن ترينا فيهم عجائب قدرتك، وأن تنتقم منهم، نعم ممكن هذا، لكن أن تظلمهم كأنك جوزت صدور الظلم من الله، وأن في أفعاله شيء من الظلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، قال الله وما ربك بظلام حبيب. هنا طيب هنا سؤال، الأسماء نعرف أنها توقيفية وأنها لا تؤخذ إلا من كتاب السنة، والصفات هل هي توقيفية؟ صحيح نقول أهل العلم أنها توقفية، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه. ثم قال الشيخ هنا وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. لكن يسألني سائل فيقول ما هي الطرق التي نثبت فيها الصفات؟ أما الطريق الأولى فهو أن يرد وصف الله سبحانه وتعالى في الكتاب أو السنة، يرد وصف الله بشيء ما في الكتاب أو السنة. يعجب ربك وجاء ربك، ها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وغيرها مما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه. فهذه أوصاف جاءت في الكتاب والسنة ثابتة لله جل وعلا. نثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه. الطريق الثاني لإثبات الصفات أخذها من الأسماء، أخذها من الأسماء، يعني عندنا قاعدة كل اسم يا إخواني يتضمن صفة، وعليه كل اسم من أسماء الله قد تضمن صفة. اسم السميع تضمن صفة، والعليم العلم، والرحيم الرحمة، والرحمن الرحمة أيضا، والعظيم العظمة، والحي الحياة، والقيوم القيومية، والعزيز العزة، والحكيم الحكمة، وهكذا باقي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، باقي أسماء الله سبحانه وتعالى كلها يشتق منها صفاته. إذن الطريق الأولى أن ينص على الصفة، وهذا لا إشكال فيه، ويمكرون ويمكر الله، نص الله على الصفة وهو خادعهم، نص الله على الصفة. الطريق الثانية اشتقاق الصفة من الاسم. الطريق الثالثة أخذ الصفة من الفعل، من الفعل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. نأخذ من هذا الصفات الإرادة. وكلم الله موسى تكليما، هذا فعل، هذا فعل، كلم الله موسى تكليما، يعني في مكان معين أو في موطن معين في وقت معين كلم الله موسى تكليما، هذا فعل، نأخذ منه صفات الكلام. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نأخذ منه صفات المشيئة، وهكذا. إذن طرق إثبات الصفات ثلاثة. طرق إثبات الأسماء هو النص عليها، طرق إثبات الصفات ثلاثة بعد أن بينا أنها توقفية. الطريق الأولى أي نعم أن ترد منصوصا عليها في الكتاب والسنة. ثانية أن تشتق من الأسماء. ثالثة أن تؤخذ من الأفعال، أفعال الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. طيب، بينا فيما مضى يا إخواني أن طريقة القرآن في النفي والإثبات قد ذكرها العلماء رحمه الله تعالى وبينوها لنا، وسيأتي أيضا مزيد تفصيل لها فيما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الفصل القادم، وهي أن طريقة الإثبات في القرآن والسنة طريقة إيش؟ أن الإثبات عندنا فيها مفصل، لأن التفصيل في الإثبات أدل على الكمال، بل كلما استغرق الإنسان في الإثبات كان ذلك دليل على تمام الكمال. فأن تقول الله سميع عليم بصير خبير لطيف حكيم، ها، كل هذه صفات إثبات، أفصل فيها وأنت تكون قد أثنيت على الله سبحانه وتعالى ومدحته بما يليق به. وأما النفي فإنه يرد مجملا، لأن النفي المفصل يا إخواني ليس كمالا، النفي المفصل ليس كمالا، ولذلك يأتي في القرآن: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، وغيرها مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه نفيا مجملا. ولا يكون النفي المفصل يا إخواني إلا في أحوال مخصوصة لأسباب معينة دعت إليه، مثل أن يتهم الله بصفة نقص معينة فينفيها الله عن نفسه. إذن فالنفي عندنا مجمل إلا في أحوال معينة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد، وقال: وما مسنا من لغوب، وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن الله سبحانه وتعالى قد اتهم بأنه يتعب، واتهم بأنه يلد، واتهم بأنه ينام، فرد الله هذه الصفات على، أو هذه يعني النقائص عن نفسه على هؤلاء القوم الذين وصفوه بها. قالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. طيب، ما موقفنا حيال أسماء الله وصفاته، ما موقفنا منها؟ نقول موقفنا يتلخص في ثلاث نقاط. الأول أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إيش؟ تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا واضح. الثاني يا إخواني أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه، أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لاحظتم يا إخواني، مع إثبات كمال الضد، وهذه هي القضية المهمة في الموضوع، مع إثبات كمال الضد. كيف مع إثبات كمال الضد؟ يعني قال العلماء لأن النفي المحض، أتم الكلام، مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء. والعدم ليس بشيء، فلا يتضمن مدحا، فلا يتضمن مدحا. أنت إذا قلت إن الله لا يظلم ونفيت الظلم عن الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعني كمال لله جل وعلا. إذا كنت تريد بذلك نفي الظلم فقط وتقتصر على نفي الظلم، لا يفيد كمالا. لماذا؟ لأن النفي المحض، النفي المحض المجرد الذي لم يترتب عليه إثبات كمال الضد، عدم. أنت سلبت الله الظلم، فإذا ما أثبتت له كمال الضد، كمال ضد الظلم، فإن هذا لا يفيد الله ثناء ولا مدح، لأن النفي المحض كما يقول العلماء عدم. أنت أعدمت، يعني سلبت، ها، جردت الله من وصف معين. طيب إذا جردته من هذا الوصف المعين ماذا يعني؟ لا يعني شيئا ما لم تثبت كمال ضده لله جل وعلا حتى يكون مدحا وثناء. قال العلماء أولا لأنه عدم، والعدم ليس بشيء فلا يتضمن مدحا، ولأن النفي المحض يا إخواني، ولأن النفي المحض قد يكون للعجز عن الصفة، قد يكون للعجز عن الصفة، كما قال الشاعر في وصف قوم أراد أن يهجوهم، قال قبيلة، اسمعوا هذا الوصف، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو الآن يوم يصفهم بهذا، يعني توجهم تاج من الكمال والجمال، ولا أراد أن ينتقصهم؟ أراد أن ينتقصها، يقول قبيلة، شوف لاحظ العبارة، قبيلة يعني ضعيفة، ها، لا يغدرون بذمة، قبيلة لا يغدرون الناس بذمة، لا يغدرون بذمة، ها، ما عندهم غدر أبدا. ليه ما عندهم غدر؟ لأنهم عاجزين. ولذلك شوف نفى، الآن لاحظوا نفى، هل هذا النفي عنهم كمال ولا نقص؟ نقص، والدليل على أنه هداهم، والدليل على ذلك أنه هداهم به. ولا يظلمون الناس حبة خردل، ليش ما يظلمون؟ لأنهم عاجزون، عاجزون عن الظلم. ولذلك لو قلنا إن الله لا يظلم ولم نثبت له كمال الضد، لكان يحتمل أن يكون ذلك بسبب أن الله لا يقدر على الظلم، عاجز عنه. فنقول ولأنه قد يكون العجز عن الصفة، وقد يكون النفي المحض لعدم القابلية، قد يكون النفي لعدم القابلية أصلا، مثل يقول الجدار ها لا يظلم. لماذا لا يظلم الجدار؟ ما عنده قابلية أصلا لا للظلم ولا للعدل كلها. فالنفي هذا بالنسبة للجدار، النفي لا يفيد لا مدحا ولا ذم. أنت الآن ما تمدح الجدار أو تذمه بقولك الجدار لا يظلم. فوجب هنا أننا إذا نفينا عن الله صفة أن نثبت الله كما نرده. إذا قلنا إن الله لا تأخذه سنة ولا نوم يجب أن نثبت الله إيش؟ كمال الحياة والقيومية، لا بد نثبت الله ذلك. الآن يا إخواني المكيف ما ينام ولا لا؟ شغله ما دام الكهرباء موجود فيه ما ينام. أولا ننام نحن ونقومه ما شاء الله شغل. لكن هل هذه صفة مدح فيه؟ يعني قصدي هل هي أصلا هو يعني ما يتصف لا بهذا ولا بضده. فنقول إيش؟ إذا نفينا عن الله النوم نثبت الله في مرضه. الله لا يظلم نثبت له كمال العدل. ما مسنا من لغوب نثبت له كمال القوة نعم والحياة، وهكذا في باقي الصفات. طيب القسم الثالث يا إخواني من الصفات، إذا ما ورد إثباته نثبت لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ما ورد نفيه ننفيه عن الله ونثبت كمال ضد. الثالث ما لم يرد نفيه ولا إثباته ماذا نصنع به؟ ما لم يرد نفيه ولا إثباته لا نتوقف في لفظه أولا، لفظه نتوقف ونستفصل في معناه. أي نعم. ما لم يرد نفيه ولا إثباته من أسماء الله وصفاته نتوقف في لفظه، ما نثبت ذلك اللفظ ولا ننفي ونستفصل في معناه. نقول ماذا تريد في هذه الصفة التي تنسبها لله سبحانه وتعالى؟ فإن كان معنى لائقا بالله أثبتناه، وإن كان معنى غير لائق بالله نفينا. مثال ذلك فإن كان معنى لائقا بالله أثبتناه وإن كان غير لائق نفينا. مثال ذلك لو قيل لك هل الله يوصف بالجهة بأنه في جهة؟ تقول لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة كذا ولا لا، فلفظه نتوقف فيه. وما نقول الله في جهة ولا ليس في جهة، لا هذا ولا هذا، لأن نحن وقفون عند نصوص الكتاب والسنة. ولكن نستفصل في إيش؟ في المعنى. ماذا تريد بالجهة؟ إن كنت تريد بالجهة العلو فنحن نثبت لله العلو، وإن كنت تريد بالجهة السفول أو أن الله حاله في كل مكان أو مع خلقه في كل مكان معية ذاتية معية معية حلولية، فهذا نحن ننفيه عن الله سبحانه وتعالى، ننفيه عن الله سبحانه وتعالى. سم يقول الشيخ هنا أيضا مثال آخر، في من يقول هل الله جسم ولا ليس بجسم ماذا نقول له بناء على القاعدة؟ هل ورد في القرآن أو في السنة أن الله جسم أو ليس بجسم؟ لم يرد لا هذا ولا هذا، فنقول اللفظ لا نثبته نتوقف فيه. لا ننفيه ولا نثبته. طيب ونستفصل في ايش؟ في المعنى. ايش يقول الشيخ؟ يقول جوابه ان الكلام في الجسم واطلاقه على الله نفيا واثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة واقوال السلف، وهو من الالفاظ المجملة التي تحتاج الى تفصيل. فان اريد بالجسم، لاحظوا الان استفصلنا في اي شيء؟ في المعنى. فان اريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه الى الاخر فهذا ممتنع عن رب الحي القيوم. ان اريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر بعضه الى بعض، يعني كاننا نتصور جسم انسان نسال الله العافيه والسلام، نعوذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني ما يقوم بدنه او جسمه الا بقلب ووجه ورجلين ويدين وبطن وجوف والى اخره، فهذا ممتنع عن الله ولا يجوز ان يقال في الله. وان اريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع عن الله، فان الله قائم بنفسه ومتصف بالصفات الكامله التي تليق به. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة لله صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا عن الله. واضح هذا يا إخواني؟ وهكذا في الحيز، هل الله في حيز؟ هل الله في جهة؟ هل الله جوهر؟ هل الله جسم؟ هل الله عرض؟ وسائر ما يثبت أو ما يذكر لله جل وعلا من هذه الأوصاف التي يصفه بها من لا يقفون عند حدود الكتاب والسنة. طيب يقول الشيخ قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لماذا لم يقل عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال، لماذا لم يقل عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما قال عما جاء به المرسلون؟ نعم، أي نعم، لأن المرسلين جميعا في باب العقائد ملتهم واحدة لا تختلف. باب العقائد باب أخبار يا أخواني، والأخبار إذا اختلفت كان مقتضى ذلك الاختلاف أن يكون أن يكون كذب، وهذا محال على الله ومحال على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يعني هل موسى يمكن أن يأتي بأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى ويأتي محمد يقول لا بل الله ينسى؟ هل يمكن هذا؟ وهل يمكن أن يقول موسى لنا أن الرب سبحانه وتعالى يستوي على العرش ويأتي محمد يقول لا أن الله لا يستوي على العرش؟ هذا يعني إما أن الله كذب عليه على أحدهما تعالى الله عن ذلك، أو أن أحدهما كذب كذب علينا، أو أن أحدهما كذب علينا وعلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من أعظم المحال. فالأخبار يا إخواني لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، لأن مقتضى دخول النسخ إلى الأخبار هو الكذب، ولذلك لا يوجد في الأخبار نسخ. النسخ إنما يكون في إيش يا إخواني؟ في الأوامر والنواهي فقط، في الأوامر والنواهي، هذا محل النسخ، وليس هناك نسخ في الأخبار أبدا ولا في الوعد والوعيد أيضا، إنما هو النسخ في الأخبار في الأوامر والنواهي في الأحكام. طيب إذن فقوله ما جاء به المرسلون، طيب على هذا ما أثبته المرسلون لله نثبته لله نحن ولا ما نثبته؟ نثبته لله، وما نفوه عن الله ننفيه. وهل نقول لا هذا شرع من قبلنا؟ لا، شرع من قبلنا هذا في أي شيء؟ في الأحكام العملية نقول نعم هذا شرع من قبلنا وفيه الخلاف، أما في العقائد فلا. الآن قول موسى عليه الصلاة والسلام لربه أو في حق ربه جل وعلا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يجهل ربي ولا ينسى، نفى عن الله الجهل والنسيان. هل نستدل على نفي الجهل والنسيان عن الله بكلمة موسى هذه؟ نستدل عليها بهذه الكلمة ولا ما نستدل؟ نستدل لأن كلام نبي ورسول من أولي العزم من الرسل، وكلام الأنبياء في العقائد واحد ما يختلف. أما في الأحكام فهو يختلف لقول الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومع هذا نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم كما قررنا في مادة أصول الفقه الصحيح من أقوال العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ما لم يرد شرعنا بخلافه. طيب، قال: فلا عذر لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. الصراط يا إخواني بمعنى الطريق، ولا يسمى صراطا إلا إذا كان واسعا لا عوج فيه، لا عوج فيه، سواء كان العوج الذهاب يمينا أو يسارا، أو كان العوج صعود ونزول. ما يسمى صراط إلا إذا كان مستقيما وواسعا مأخوذ من سرط أو زرط اللقمة، بمعنى ابتلعها. ومتى يكون زرطها أو ابتلعها؟ إلا إذا كان ابتلعها بسلاسة وسهولة. فكذلك الصراط، صراط قال العلماء إنها فعال على وزن مفعول، على وزن مفعول، يعني فعال بمعنى مفعول، صراط بمعنى مسروط، مثل غراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وإله بمعنى ماله. فهو مسروط، ها، أي موسع ومعد ومهيئ، ها، ومشرع للسالكين فيه، ومشرع للسالكين فيه. وعلى هذا إذا قلنا إن الصراط يا إخواني، إن الصراط لا بد أن يكون مستقيما، فوصفه بالاستقامة هنا يكون من باب الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة، يعني أنها كشفت عن حقيقة الصراط، وإلا فإن الصراط لا بد أن يكون مستقيما، الصراط لا بد أن يكون مستقيما، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فيكون وصفه بالاستقامة، ها، أي صفة كاشفة، صفة كاشفة. مثل إذا قلت دين الله الحق، ها، الحق هذه صفة كاشفة، لأن دين الله لا يكون إلا حقا، وليس معنى ذلك أن هناك دين باطل لله ودين حق، هذا ما يكون. فتكون كلمة الحق ماذا؟ أي، أو تقول محمد هو النبي الحقيقي، ها، هو نبي من عند الله حقيقي. طيب في نبي من عند الله غير حقيقي؟ ها؟ ما في. فتكون كلمة حقيقي هنا إيش؟ صفة كاشفة. طيب، وقال بعضهم لا، بل الصراط يطلق على الصراط المستقيم، على الصراط يعني على الطريق، سواء كان الطريق سليما مستقيما بأصحابه أو كان معوجا. وبهذا يكون وصفه بالاستقامة هنا ليس ما بالصفة الكاشفة، بل الصفة التي لها مفهوم ومعنى مخالف. فهناك صراط مستقيم وهناك صراط غير مستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى في قال: فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، صراط الجحيم. طيب، ثم قال: فإنه الصراط المستقيم، أي الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا انقسام، وهو المذكور في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وفي سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو الذي ندعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه. وفي هذه الآية يا إخواني لفتة جميلة، وهو أنه لما جاء إلى الصراط المستقيم أفرده، ولما جاء إلى السبل المخالفة له جمعها، ليبين أن الصراط المؤدي إلى رضوان الله والموصل إلى الله واحد لا يتعدد، ولكن السبل المؤدية إلى غضب الله وسخطه كثيرة جدا، كثيرة جدا. وهذا مثل كلمة النور والظلمات في القرآن، النور إذا جاء في القرآن يفرد، والظلمات ها تعدد. لماذا؟ لأنها ليست ظلمة واحدة، ظلمات كثيرة جدا. قال سبحانه وتعالى إيش الآية اللي في سورة البقرة؟ إيش يخرجهم من الظلمات؟ إيش الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ما قال إلى النور، إلى النور، لأن ما في نور واحد. أي نعم، وهكذا بقية الآيات، الله أعلم. أحد السؤال؟ نفس المياه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.